بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعضا من صفات الله عز وجل التي ذكرها المؤلف ابن قدام المقدسي رحمه الله. أكملنا ما بقي من الكلام في صفة اليدين، ثم أخذنا النفس والمجيء والإتيان، وهكذا الرضا. قال الإمام ابن قدام رحمه الله: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، قال الشارح: الصفة السادسة المحبة، والمحبة من صفات الله عز وجل الفعلية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، وهي صفة كما سيذكر الشارح رحمه الله دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف. قال: المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الآية جاء في الحديث أنها نزلت في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي هذه الآية إثبات المحبة من الجانبين، ومعنى من الجانبين أي أن الله يحب الخلق والخلق يحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله جل وعلا يحب من عباده من شاء، وعباده المؤمنون يحبونه سبحانه وتعالى، كما قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المؤمنين شركية، أحب الله وأحب غيره. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الحديث أيضا كالآية في إثبات المحبة لله من عباده ومحبته لعباده. قال: وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، وهي تتفاوت. فقد أخبر الله عز وجل أن من صفاته الود، أنه يود، والود درجة خاصة في المحبة، درجة رفيعة، وأعلى منها الخلة، وهي أيضا ثابتة لله، وهي أعلى درجات المحبة، فالمحبة من الله سبحانه وتعالى لعباده درجات متفاوتة، منهم من يكون له المحبة كما في هذه الآيات: والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المتقين، وآيات كثيرة. ومنهم من يكون يوده الله جل وعلا، والمودة درجة أعلى من درجة المحبة العامة، كما قال تعالى: وهو الغفور الودود. فالله ودود، ومر معنا في درس الأسماء الحسنى أن الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، أي الذي يود عباده ويوده عباده. وهكذا الله جل وعلا اتخذ من خلقه من شاء خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وليس عندنا في الأدلة إثبات الخلة إلا لرجلين، وهما محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمحبة ثابتة لله، نؤمن أن الله جل وعلا يحب من يشاء من عباده، وأنهم لا يستوون في درجة محبة الله عز وجل لهم، بل بينهم تفاوت واختلاف. فمنهم من يحبه الله، ومنهم من يوده الله، ومنهم من اتخذه الله جل وعلا خليلا، وكلها من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. قال: وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب، والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. تذاكرنا مرارا ما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريق السلف، وليس عليه دليل صحيح. فتفسير المحبة بالثواب تعطيل، بل يقال من لازم المحبة الثواب، فإن من لازم من أحبه الله عز وجل أن يثيبه، وليست المحبة هي الثواب. قال ابن قدام رحمه الله: وقوله تعالى: وغضب الله عليهم. قال الشارح: الصفة السابعة الغضب، والغضب من صفات الله أيضا الفعلية، يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فهو يغضب سبحانه غضبا يليق بجلاله وكماله. نثبت ذلك لله حقيقة كما دلت عليه الأدلة، وهو صفة فعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. قال: الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وآيات كثيرة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدلت آيات كثيرة على إثبات الغضب صفة لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه، وفي بعض الروايات سبقت غضبي. فالله يغضب، ولكن رحمته سبحانه سبقت غضبه، وهكذا تغلب غضبه، فرحمته وسعت كل شيء، وغضبه سبحانه وتعالى على من يشاء ممن يستحق ذلك. ومن الغضب ما لا يكون إلا في بعض المواقف، فإن درجات الغضب تتفاوت. ومن غضبه سبحانه ما لا يكون إلا في بعض المواطن، كما في حديث الشفاعة أن الناس حين يأتون إلى الأنبياء يقول كل الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا أشد الغضب، وهو الذي يكون يوم القيامة. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ونؤمن بكل هذه الأدلة على ظاهرها، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا تمثيلا ولا شيئا من ذلك، وإنما نثبته كما أثبته الله جل وعلا لنفسه. قال: وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكل هذه الأربعة يرددها الشيخ رحمه الله ومرت معنا مرارا: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال: وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، قالوا معنى الغضب الانتقام وليس معنى أن الله يغضب، ولكن قالوا معنى يغضب أي ينتقم. قال: ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال لهم: تفسيركم للغضب بالانتقام خلاف ظاهر النصوص، فالنصوص تثبت لله الغضب، والغضب غير الانتقام، بل الانتقام نتيجة للغضب. وهكذا خلاف طريق السلف، السلف لم يفسروه بذلك، بل جعلوا غضبا حقيقيا يليق بالله. وهكذا ليس عليه دليل صحيح. هاتوا الدليل الصحيح أن الغضب بمعنى الانتقام، بل في الأدلة ما يرد ذلك كما سيبين الشارح رحمه الله. قال: وفسروا أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع، أي زاد وجه رابع، أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. نعم، الله جل وعلا غاير بين الغضب والانتقام. قال: فلما آسفونا، آسفونا أي أغضبونا، ثم قال بعد أن قال فلما أغضبونا قال انتقمنا منهم، فجعل الغضب أولا ثم الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أن الانتقام غير الغضب، لأن الله جل وعلا جعله كالنتيجة له، ولا يمكن أن يكون الغضب هو الانتقام. هذه الصفة الثانية مما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله. قال الشارح: الصفة الثامنة السخط، السخط أو السخط كله صحيح، وهي صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله سبحانه. والسخط أو السخط هو أشد الغضب. قال: السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. أشياء أسخطته سبحانه، أعمال أو أقوال، فهؤلاء اتبعوها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم، وهذا من الأدلة في إثباته، فهو يقابل الرضا. فتبين بهذا أن السخط أشد الغضب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا للغضب أو مقابلا للرضا: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فتبين بهذا أن السخط أشد الغضب، وأن الله جل وعلا يوصف بذلك كما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سخط الله جل وعلا، وهكذا على المسلم أن يستعيذ من سخط الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عما يسخط الله. فإن هؤلاء المنافقين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالمؤمن يتبع ما يرضي الله ويجتنب ما يسخط الله. فإذا سخط الله عز وجل على العبد، من ذا الذي سيرضى عنه وقد سخط الله جل وعلا عليه؟ ولذا من دعائه صلى الله عليه وسلم العظيم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فيستعيذ برضا الله، وهو صفة من صفاته، من سخطه. وفي هذا الحديث جواز الاستعاذة بصفات الله، فصفات الله يستعاذ بها سواء الصفات الذاتية أو الفعلية. فهذا الاستعاذة بصفاته الفعلية: أعوذ برضاك وبمعافاتك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الذاتية بل الخبرية، لما نزلت قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فيستعيذ بوجه الله وبسلطان الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في جسده، قال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل بسم الله ثلاثا، ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الشاهد الاستعاذة بقدرة الله. فالاستعاذة بصفات الله عز وجل جائزة، وهكذا القسم بصفات الله، كان يقسم بعزة الله أو بقدرة الله أو بغير ذلك من صفات الله عز وجل، فهو أمر جائز جاءت به الأدلة. وهذا الحديث في الاستعاذة برضا الله وبمعافاته سبحانه من سخطه ومن عقوبته. قال: وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. كما سبق أن يقال إن الانتقام هو نتيجة الغضب أو نتيجة السخط، لا أن الانتقام هو السخط أو الغضب. وتفسيره بالانتقام تعطيل وصرف للنصوص عن ظاهرها إلى معنى لا يدل على ظاهر النصوص. قال ابن قدام رحمه الله: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم، قال الشارح: الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة أو الكره كله يصح التعبير. وهي من صفات الله الفعلية، كل هذه الأربع التي أخذناها اليوم، المحبة والغضب والسخط والكراهة، كلها من صفات الله الفعلية. ومر معنا ضابط الصفات الفعلية أنها التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، فمتى شاء فعلها ومتى شاء تركها، ويفعلها جل وعلا عند وجود سببها. قال: الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، وهذا في المنافقين، أي كره الله خروجهم مع المؤمنين. ولو أرادوا الخروج أي للجهاد في سبيل الله لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا في أوساطكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأخبر الله عز وجل أنه كره خروج المنافقين للقتال مع المؤمنين لما في خروجهم من التخذيل للمؤمنين، ولما في خروجهم من زرع الشقاق والفتنة في أوساطهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. الشاهد: إن الله كره لكم، ففيه إثبات صفة الكره أو الكراهة لله سبحانه وتعالى. قيل وقال، معنى قيل وقال أي أن يظل ديدن الإنسان، قيل في الخبر الفلاني وقال فلان كذا، يظل ناقلا للأخبار التي لا مستند لها وليس لها أساس من الصحة، وليس معه إلا قيل وقال، وهكذا يظل وقته كله في قيل وقال. الله جل وعلا حرم هذا الشيء على الناس. وكثرة السؤال، فسر كثرة السؤال أي كثرة السؤال في مسائل العلم بما لا يعمل به الإنسان، فهذا مذموم أن يكون الإنسان كثير السؤال قليل العمل، ولكن يسأل عما يعمل به وعما ينفعه وعما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. وأما كثرة السؤال وهو لا يعلم وهو لا يعمل فهذا مذموم، وإنما هذا يستكثر من حجة الله جل وعلا عليه. وفسر كثرة السؤال بسؤال الناس أموالهم أو أمورهم لغير حاجة عنها أو لغير ضرورة تضطر الإنسان إلى ذلك، فإن سؤال الناس محرم إلا في حالات مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وإضاعة المال وإضاعة إنفاقه في غير وجوهه التي أذن الله عز وجل بإنفاقه فيها، فمن أنفقه في وجوه لم يأذن له الله بإنفاقه فيها فقد أضاع ماله. وكل هذه الأشياء محرمة، كره لكم أي حرمها. الشاهد من الحديث قوله كره، ففيه إثبات صفة الكراهة وهي من الصفات الفعلية. قال: وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، قالوا معنى كره الله يبعده. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، تفسير الكراهة أو الكره بالإبعاد تعطيل، بل نثبتها لله صفة على ما يليق به سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى المؤلف من الصفات التي ذكرها من القرآن، إنما ذكر أمثلة فقط، ثم ذكر فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات، بعد أن ذكر بعض آيات الصفات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وقد ذكر من القرآن 9 صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الوجه، وهي من الصفات الذاتية بل الذاتية الخبرية. والثانية اليدان، وهي من الذاتية الخبرية أيضا. والثالث النفس، وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن يرى أن النفس هي الذات وليس الصفة زائدة على الذات. الصفة الرابعة والخامسة المجيء والإتيان، وعدهما الشارح واحدة، عد المجيء والإتيان صفة، والحق أنهما صفتان وإن كان معناهما واحد إلا أنهما صفتان لله، المجيء والإتيان، وهما من الصفات الفعلية. وهكذا الرضا أيضا من الصفات الفعلية، وهكذا التي أخذناها اليوم المحبة والغضب، وهكذا السخط والكراهة، كلها من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. فهذه الصفات التي ذكرها من القرآن، الأولى والثانية من الصفات الذاتية الخبرية، وما بعدها تعتبر من الصفات الفعلية إلا النفس، فإن النفس هي الذات. ثم ذكر فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات، وسيأتي إن شاء الله نبدأ فيه في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.